الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجنائز. مناسبة هذا الباب لما قبله وهو كتاب الصلاة أن من أحكام الجنائز الصلاة، فلذلك جاء به بعد كتاب الصلاة. والجنائز جمع جنازة بكسر الجيم، وهي الميت على النعش. فإذا كان الميت على النعش قيل جنازة، وجنازة بالفتح. ويطلق الجنازة على الميت أيضا ولو لم يكن على النعش. والموت هو غاية كل حي، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، كل نفس ذائقة الموت. والموت ليس معناه الفناء، وإنما هو مفارقة الروح للجسد، هذا هو الموت، مفارقة الروح للجسد. فالروح تبقى ولا تفنى، والجسد قد يتحلل ويصير رفاتا وترابا، وقد يبقى أيضا. ثم إذا شاء الله سبحانه وتعالى بعث الأجساد، أنشئت هذه الأجساد كما كانت، أنشئت من رفاتها وترابها الذي تحلل، فتعاد ويفنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يفنى منه كل شيء إلا عزب الذنب، وهو حبة مثل حبة اللوبيا تكون عند الحصعة، فهذه لا تفنى، ويركب منها خلق الإنسان. فإذا أنشئ جسده كما كان عادت إليه روحه، ينفخ إسرافيل عليه الصلاة والسلام للصور وهو القرن الذي فيه الأرواح، فتطير كل روح إلى جسمها، ثم يقوم يمشي كما كان في الدنيا، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا هو الموت والبعث. والموت له مقدمات، ومن أهم مقدماته المرض. المرض مقدم للموت، والهرم والشرب أيضا علامة على الموت. والمرض آفة تصيب الإنسان وهي مقدمة للموت، والمريض يباح له التداوي، يباح للمريض التداوي والعلاج، هذا من المباحات، ولا ينافي التوكل، بل هو سبب من الأسباب، والأسباب لا تنافي التوكل. وبعض العلماء يرى تأكد العلاج حتى يقارب به الوجوب، وبعضهم يرى أنه مباح إن فعله فلا حرج عليه وإن تركه فلا حرج عليه. ولكن يجب أن يكون أو يشترط أن يكون التداوي بأمر مباح بالرقى الشرعية من الكتاب والسنة فلا أنفع العلاج، وبالأدوية المباحة التي خلقها الله سبحانه وتعالى لنفع العباد، فإن الله سبحانه ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء، فإذا أصيب دواء الداء نفع بإذن الله. فالتداوي بالأمور المباحة من رقية أو أدوية مباحة لا بأس به عند جمهور أهل العلم، وبعضهم يرى تأخذه. قوله صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. أما التداوي لما حرم الله فإنه لا يجوز، خصوصا إذا كان ذلك بأمور محرمة تخل بالعقيدة، بأمور تخل بالعقيدة كالذهاب إلى المشعوذين والسحرة والكهان لأجل العلاج عندهم، فهذا محرم شديد التحريم. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي حديث: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الذهاب إلى السحرة والكهان العرافين والمنجمين والمشعوذين للتداوي عندهم، وإذا أطاعهم فيما يأمرونه به من الشرك فقد كفر بالله عز وجل. فالذي يذبح لغير الله يأمرونه أن يذبح لغير الله فيجيبهم ويذبح فهذا شرك أكبر يخرج من الملة، أو يعملون له أشياء من الشرك ويوافقهم عليها كالاستغاثة بالشياطين أو بالجن والاستعانة بهم أو بالسحر، كل هذا كفر وشرك بالله عز وجل. وكذلك التداوي بالمحرمات من النجاسات والسم وغير ذلك فهذا محرم لا يجوز التداوي به. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تداووا بحرام. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. لهذا يقول الفقهاء: يباح التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل، لكن بالشروط التي ذكرناها، أن يكون بغير محرم، وأشد المحرمات الشرك والسحر والكهانة والشعوذة والطلاسم وتعليق الحجب الشركية والرقى الشركية، كل هذا لا يجوز. وكذلك التداوي بالنجاسات والأشياء الضارة، كل هذا لا يجوز. والمريض أيضا هذا الحكم الأول وهو التداوي. الحكم الثاني من أحكام المريض عيادته، يستحب للمسلم عيادة أخيه المسلم إذا مرض، وهذا من حق المسلم على المسلم أن يعود ويجلس عنده قليلا، لا يطيل الجلوس عنده إلا إذا كان المريض يرغب جلوسه، وإلا فليخفف الجلوس ويسأله عن حاله ويوسع عليه الأمر ويفتح له باب الرجاء ويقول أنت إن شاء الله طيب ومرضك خفيف وما أشبه ذلك، يحسن ظنه بالله عز وجل ويفتح له باب الأمل، ولا يقول له أنت مريض، أنت مرضك هذا شديد، مرضك هذا مخوف، لا يقول هذا، أنه يزيد المريض مرضا، بل إنه يبشره ويوسع عليه ويخفف عنه الألم، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ويأمره بحسن الظن بالله عز وجل. وإذا رأى فيه علامات الموت أو قرب الوفاة يذكره بالوصية والتوبة مع فتح باب الأمل له، يقول هذه أشياء تنفعك ولا تضرك، الوصية حتى الصحيح الإنسان الصحيح يحب له أن يوصي، أو يجب عليه إذا كان عليه ديون حقوق للناس يجب عليه أن يوصي، فالوصية لا تقرب أجلا ولا تدفع أجلا، أمره بالتوبة، والتوبة هي المطلوبة، توبة مطلوبة من الأصحاء ومن المرضى، يوصيه بالتوبة والوصية بما له وما عليه، ويقول له هذه أمور مطلوبة من المرضى ومن غيرهم. فإذا حضره الموت، إذا حضره الموت وصار يقاسي من النزع، فإنه يستحب أن يلقن لا إله إلا الله، يوجه إلى القبلة، يوجه إلى القبلة في حالة الاحتضار، ويلقنه الشهادة، شهادة لا إله إلا الله، ولا يقول له قل لا إله إلا الله، فإنما يتلفظ بلا إله إلا الله عنده من أجل إذا سمعه يقول مثله، فإذا قالها مرة فإنه يسكت ولا يكرر عليه، لأن هذا يفتله مع ما يقاسي من ألم الموت، فلا يكرر عليه، إلا إذا تكلم بكلام فإنه يعيد التلقين بقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فيلقنه هذه الكلمة العظيمة ليتكلم بها وتكون خاتمة لحياته يموت عليها فيكون من أهل الجنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بمعنى أن الإنسان يثبت على الطاعة وعلى الإيمان حتى يأتيه الموت وهو كذلك. فإذا قبضت روحه فإنه يغمض عينيه، لأن الميت إذا قبض روحه جحظت عيناه وانفتحت، فيغمضه كما يأتي في الحديث، كما أغمض النبي صلى الله عليه وسلم أبا سلمة، بمعنى أنه يرد جفنه على عينه ولا تبقى عينه لاحظة. ثم يجرد من الثياب التي عليه لئلا يفسد جسمه، الثياب التي مات فيها تنزع، ويسجى يعني يغطى بثوب يستره كله، يستره كله عن الأنظار، وإذا كان عليه ديون فإنه يبادر لقضاء ديونه إن كان له تركة، وإلا فيستحب لي أحد إخوانه من المسلمين أن يتحمل عنه الدين، يعني يكفل الدين الذي عليه. فهذا ما ينبغي للمريض وما ينبغي عند الاحتضار وما ينبغي بعد الاحتضار. وهناك أشياء أيضا وردت فيها الأدلة، مثل قراءة ياسين عند المحتضر، وهذا يأتي إن شاء الله. نعم.